السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز، أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على القضايا التي تمس واقعنا وتلامس ضميرنا الاجتماعي والإنساني. موضوع حلقتنا لهذا اليوم ليس جديدا، لكنه يتجدد في تفاصيله كل يوم. إنه الزواج، ذلك العقد المقدس الذي يجمع بين شخصين على أساس المودة والرحمة، لكنه كثيرا ما يتحول في واقعنا إلى معركة خفية بين ما يكفله القانون من حقوق وما تفرضه البيئة والمجتمع من موانع. لا نكتفي بقراءة الواقع كما هو، بل نحاول أن نفهمه ونغيره للأفضل. موضوع اليوم مسكوت عنه أحيانا، لكنه حاضر وبقوة في حياة آلاف الأسر. حديثنا اليوم عن الزواج، لكن من زاوية لا يسلط الضوء عليها كثيرا، زواج ذوي الإعاقة. بينما يحق لهم كأفراد وبينما يمنع عنهم اجتماعيا، فهل الحب يقاس بالحركة؟ وهل الاستحقاق أيضا يقاس بالصحة الجسدية فقط؟ ولماذا تتحول الإعاقة في نظر البعض من حالة طبيعية إلى مانع اجتماعي؟ وفي وقت تضمن فيه القوانين والدساتير حق ذوي الإعاقة في الزواج وتكوين أسرة، لا تزال بعض العقليات تحكم عليهم بالعزلة العاطفية، وترى في ارتباطهم نوعا من العبء أو الاستثناء. اليوم نفتح هذا الملف، ملف زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء، لنتحدث بجراءة عن حق ذوي الإعاقة في الزواج وفي تكوين عائلة، ولنسأل بصوت عال: من يعيق من، الإعاقة أم نظرة المجتمع لها؟ ابقوا معنا مستمعين الكرام، لأن ما سنقوله قد يكون صوتا لقلوب لا تزال تنتظر الإنصاف. مرحبا بكم عبر أثير إذاعة رمز. يعد الزواج أحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية، باعتباره حقا إنسانيا يكفل للفرد الاستقرار العاطفي والاجتماعي والنفسي. ولذوي الإعاقة لا يختلف هذا الحق، فهم أفراد فاعلون في المجتمع، لهم ما لغيرهم من حقوق وعليهم ما على غيرهم من واجبات. ومع ذلك مستمعين الكرام، لا يزال العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات اجتماعية كبيرة حين يسعون إلى ممارسة هذا الحق، إذ تقف في وجوههم موانع لا يفرضها القانون، بل تفرضها نظرة مجتمعية قاصرة قائمة على التحيز والتمييز وسوء الفهم. فبين من يرى أن الإعاقة تمنع من تحمل المسؤولية الزوجية، ومن يخشى على سمعة العائلة أو كلام الناس كما هو معروف في العامية، تضيع الكثير من الفرص وتغلق أبواب الحياة المشتركة في وجه أصحاب ذوي الإعاقة. نقول: عديدة هي التجارب الناجحة التي تغير كل تلك النظريات الخاطئة، وعلينا جميعا أن نساهم في مساعدتهم عن طريق نشر الوعي في المجتمع المحيط بنا، وتخليص مجتمعنا من تلك النظرات التي يرمقون بها الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هنا مستمعين الكرام تأتي أهمية تناول هذا الموضوع لتسليط الضوء على ما يلي: الحق القانوني لذوي الإعاقة في الزواج وتكوين الأسرة، وإبراز العوائق الاجتماعية والنفسية التي تواجههم، والدور المطلوب من الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة في تعزيز هذا الحق وتمكينهم من ممارسته دون تمييز أو انتقاص. ابقوا معنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز وموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة حول نظرة المجتمع لذوات الإعاقة، هل كانت عائقا أمام حقهن في الزواج؟ إذن السؤال موجه لذوات الإعاقة كمجموعة من العينات التي أجرى الزميل عقيل شمسان معهن لقاء. كم رأى من ذوات الإعاقة، هل شعرت في حياتك أن نظرة المجتمع لإعاقتك كانت عائقا أم رغبتك في الزواج؟ نبقى مع هذا الاستطلاع ومن ثم نعود.
أكيد أنه نظرة المجتمع لكفتاة ذوات إعاقة تخليني أفكر بدل المرة ألف في أنه لا يمكن أني أتزوج أو أني أعمل في تكوين أسرة، لأنه دائما يقول لك أنت كيف تتحمل المسؤولية، أنت إنسان مش قادر، أنت إنسان معاق، وهذا اللي يخليك تفكر بدل مرة أكثر من مرة، وتتأكد يعني تكون في عندك اعتقاد جازم إنه أيوة كلامهم صح، ما يتكلموش كده، أنا إنسان عاجز، أنا إنسان غير قادر أتحمل المسؤولية، غير قادر على تكوين أسرة. أعتقد بسبب هذا الشيء توصل في قناعة لقناعة إنه لا للزواج. نعم، نظرة المجتمع تجعلني امرأة غير قادرة على التفكير بالزواج، كم لأن الإنسان المعاق لأنه محسس الإنسان المعاق بالعجز وعدم القدرة على تحمل مسؤولية بيت وأسرة وأطفال وعمل داخل البيت وما إلى ذلك.
بالفعل هناك الكثير من الفتيات من ذوي الإعاقة يشعرون بإحباط عند سماع هذه الكلمات الجارحة من الأشخاص الآخرين، إنه أنت كونك معاقة بشكل عام أو كفيفة بشكل خاص لست قادرة على إدارة المنزل. فبالعكس الإعاقة ليست إعاقة الفكر، إنما هي إعاقة الجسد، والله تعالى إذا أخذ شيء عوضه بأشياء كثيرة. فأني أعرف كثير من الكفيفات بشكل خاص وكمان المعاقد بشكل عام متزوجات وماسكة بيت، سواء كانت متزوجة أو لا، فقادرة إنه يديروا شؤونهم المنزلية بأفضل مما يكون. فالكفيف أو المعاق بشكل عام محتاج فقط للتشجيع، أما الكفيفات أو المعاقد بشكل عام بإمكانهم أن يمسكوا الشولة، أن يطبخوا، يسووا الكيك، الكعك، الحلويات بشكل عام، وكمان الطبيخ من الرز، من دجاج، من كل الأشياء اللي يسووها البنات الأسوياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل المستمعين. وهذا الموضوع أعتبره من أهم المواضيع ومن أهم القضايا الاجتماعية التي تلامس المجتمع، وهو الزواج من الكفيفات. طبعا أكيد فعلا لا زال المجتمع يقف عائقا أمام الزواج من الكفيفات، وهذا أعتبره تكسير من المجتمع وعدم تفهمه لهذه المواضيع الاجتماعية، وبيكون أكيد هناك تكسير في البرامج التوعوية وعدم التعايش مع الفتيات المعاقات، مع أنهن قادرات أنهن يكونين أمهات ويربين أجيال ويديرين أسرة. وكذلك أتمنى كثافة وثقافة المجتمع بالبرامج والرسائل التوعوية لمعرفة الفتيات ذواتي العاقة بأنهن متعلمات، فاهمات، واعيات، قادرات، كذلك عندهن مهارات وقدرات وإبداع يعني غير عادي. فأنا أقول إن الفتاة المعاقة قادرة على أنها تعمل المستحيل، وقادرة على أنها تكون أم وتربي أجيال وتدير أسرة.
طبعا أخي الكريم، نظرة المجتمع هي عائق أمام كل رغباتنا في الحياة، مش حتى في موضوع محدد، هي بتشكل لنا عائق في كل أمور حياتنا. لكن أنا أتحدث عن نفسي، يعني بالنسبة لي أنا عندي من القوة والثقة بالنفس والرضا الداخلي بالقدرات التي أمتلكها، ما يجعلني لا أهتم بنظرات المجتمع إطلاقاً، لأن هذه النظرات التي ينظر بها المجتمع للمعاق لو أثرت على المعاق ولم استطاع أن يخرج من بيته ولا استطاع أن يحقق أي نجاح في حياته. نظرة المجتمع للمعاق تشكل له دافع أو عائق. دافع إذا كانت نظرة المجتمع إيجابية، وعائق إذا كانت نظرة المجتمع له سلبية. وأعتقد أن نظرة المجتمع للمعاق نظرة قاصرة تجعله يحبط وييأس إذا المعاق تأثر بهذه النظرة.
أنا كفتاة معاقة أواجه صعوبات وتحديات من نظرة المجتمع،
نظرة المجتمع لنا تجعلنا مش قادرين على تحمل أنفسنا، ومن الذي سيحملنا طول الحياة؟ كأسئلتهم: كيف ستتزوجي وأنت معاقة؟ كيف ستكوني أم؟ كيف ستحملين المسؤولية؟ ومن هذه الأسئلة التي تؤدي بالشعور والعزلة والرفض عن الزواج. لكنني بثقتي وإصراري أصنع المستحيل، ما في شيء يعيقني غير نظرة المجتمع.
إذن مستمعينا الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة، ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع حول الزواج، زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، بين الحقوق والموانع المجتمعية. أعزائي المستمعين، متواصلين معكم عبر إذاعة رمز وموضوع حلقة برنامج بلا حواجز، كما ذكرنا حول الزواج بين الحقوق القانونية والموانع المجتمعية لذوي الإعاقة وخاصة ذوات الإعاقة. لمزيد من هذه التفاصيل حول هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين وناشط حقوقي في هذا الجانب مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور عبد الله، مرحبا بكم.
اهلا وسهلا بك اخي فهيم، وربنا يحفظك، وشاكر لفتتك الكريمه هذه وتوعيتك بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، كما اشكر يعني اذاعه رمز في هذا اللفت الكريم.
الله يعطيكم العافيه وبارك الله في جهودكم ايضا دكتور عبد الله، لكم ايضا الجهود الرائعه والمتميزه في هذا المجال، مجال الاشخاص ذوي الاعاقه. دكتور عبد الله، البدايه اذا ما بداناها من الناحيه القانونيه، هل يملك الأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل في الزواج مثل غيرهم، وهل هناك استثناءات؟
أولا الأشخاص ذوي الإعاقة هم كائن بشري له الحق في جميع العلاقات، سواء الزواج أو غيره أو التبني أو الأمومة والطفولة، من حق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن توجد الإشكاليات ليس في حقه، الإشكالية هي في الجانب التوعوي، في الجانب التوعوي للمجتمع، وبالذات للأسف الشديد في الأرياف.
نعم صحيح دكتور عبد الله، لكن في الجانب القانوني كما ذكرتم لا توجد أي إشكالية في هذا الجانب، لكن كالموانع الاجتماعية يمكن توجد أو تقف أمام حقهم في الرغبة في الزواج. دكتور عبد الله، هل توجد هناك مواد قانونية صريحة تحمي حق ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، خاصة في ظل أن اليمن صادقت على الاتفاقية الدولية وهي اتفاقية حقوقية تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ نعم
صحيح أخي الكريم، شوف بالنسبة للاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في مادتها 23 تنص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة ويحق لهم الزواج وتضمن لهم هذه الحقوق. هذا الموضوع في بعض البلدان والكذا يحرموا، في بعض البلدان يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من إنشاء الأسرة وكذا، ولهذا جاءت هذه الاتفاقية. لكن نحن عندما نأتي نشوف مسألة الحق في تكوين الأسرة، ما حد منع أي شخص أن يكون أسرة، لكن الموانع الاجتماعية هي التي تقف حائل وتقف مانع في هذا الموضوع، ولهذا يجب على الجوانب الإعلامية ويجب على التوعية والوعي والجمعيات والعاملين في هذا المجال نشر الوعي المجتمعي حول تجارب ناجحة في مجال الزواج، لأنه من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتزوجوا. لدينا فئة كبيرة جدا، يعني ما يقارب من 15%، يعني 4 مليون شخص ذوي إعاقة من حقهم أن يتزوجوا، هذا حق الأشخاص ذوي إعاقة. هنالك أيضا موانع، بعض الأحيان قد يأتي شخص يريد معاقة مثل ما هو معاق، هذا تأتي الأسرة تقول لا احنا نرفض أن تكون معاقة، دور لك غير معاقة. طيب هذا يا أخي من حال الحق في اختيار شريك حياته، لكن مثل ما قلت لك أخي الكريم هي الموانع الاجتماعية وليس الجانب الحقوقي أو القانوني.
طيب دكتور عبد الله، برأيك السبب الرئيسي في رفض المجتمع وبعض العائلات زواج ذوي الإعاقة خاصة النساء، هل خوفا عليهم أم أنه نظرة المجتمع المحيط بهم أم هناك أسباب أخرى؟
وشوف أخي الكريم، هي تختلف الأسر، بعض الأسر يخشى على ابنته من أن تخوض هذه الغماء، وبالذات النساء ذوات الإعاقة أكثر اضطهادا لهذا الحد، لأنه أسرهم إما خوفا عليهم أو أن تمارس هذا الحق ويجعلوها أني تجلس في البيت ويقولوا لا خلاص أبوش أو أخوش أو كذا يشرف علي طول الحياة وكذا، ويحرموها أصلا يحرموها من هذا الجانب.
أيه.
وبحجة أنهم خائفين عليها، هذا نقطة. النقطة الثانية عدم تجه، لأن هذه المعاقة تستطيع أن تخوض هذا الغمار وتستطيع أن تكون أسرة وتستطيع أن تقوم بواجبها. أيضا الموضوع الثاني خوفا من الشريك الآخر، خوفا من الزوج الآخر سواء أن يكون معاد أو غير معاد، فيخشوا أنه هذا مجرد نزوة وجاء يخطبها لكن بعد فترة وكذا يرجع يستغني عنها أو يرجع يقول أنا هذا معاقة وكذا. لكن هي أنا أقول لك الموضوع هو موضوع اجتماعي بالدرجة الأولى، إذا في حب وتفاهم فأعتقد أنه ستظلل جميع الصعوبات أمامهم.
صحيح.
ولدينا تجارب كثيرة وتجارب عديدة، يعني أنا مثلا جاءتني مرة أيام كنت رئيس جمعية المكفوفي كفيف حب واحدة كفيفة، هم قالوا أبدا لا يمكن أطلاقا، يعني حصلت إشكاليات حتى نزل
بين العائلتين،
خطبتها له وبعدين قالوا كيف هي كفيفة وهذا كفيف. قلنا يا جماعة الخير إذا في ألفة ومودة فالأمور سابلة، وبعدين حدثت إشكاليات كثيرة لكن في نهاية الأمر تزوجوا ورزقوا بأبناء وبنات وما شاء الله الآن من أحسن الأسر.
نعم، وغيرت العائلتين النظرة يعني اللي كانت موجودة من قبل الزواج.
صحيح. العائلتين حتى أبوه كان قال لي بحجر الله كذا، بس يا أخي خاف الله لا تجبر ابنك على أن يختار غير هذا، اختار قلبه خلاص.
صحيح.
فتغيرت فعلا نظرة الأسرتين، سواء الأسرة هذه أو الأسرة هذه.
طيب دكتور عبد الله، أيضا هذا الجانب يعني كيف بيأثر أو تأثر نظرة المجتمع على قرار الشاب أو الفتاة من ذوات الإعاقة في التقدم للزواج أو قبوله؟ يعني أحيانا يعني عندهم الرغبة وكذا، لكن كلام الناس سواء من العائلة أو من الناس المحيطين إنه عندما بيعرف إنه يرتبط بفتاة معاقة أو المعاقة ترتبط بمعاق بيكون في هناك نوع من الكلام، ويعني وصفهم بأشياء مستحيلة وإنه ليش ما كذا وليش أشياء كثيرة، يعني هذا بيأثر على قرار ذوي الإعاقة في الإقبال أو القدوم على الزواج؟
هذا الموضوع يكمن على شخصية الشخص ذو الإعاقة.
نعم.
إن كان هذا الشخص ذو الإعاقة مصمم وإنسان صاحب قيادة، إنسان صاحب مبدأ ويستطيع أن يدافع على قراره.
أيوة.
لأنه شوف على فكرة نحن لا نقول أن الزواج بالمعاقة أو الزواج بالمعاقة أو بالمعاقة سيكون مثل ما يقولوا بمبي ولا الأمور سابرة، لا بد أن يوجد صعوبات.
أكيد.
صعوبات عديدة وكثيرة ومتشعبة، لكن عندما يكون تفاهم ويكون من بداية الأمر متفق على أنه يذلل هذه الصعوبات سيرى هذه الصعوبات هشة ولا صح. يمكن إطلاقا أن تعيقه، لكن إذا حس بإشكاليات وكذا هذا إشكالية، لكن مثل ما قلت لك الشخص ذو الإعاقة نفسه شخصيته قوة إرادته.
نعم.
يستطيع أن يتحكم بهذا الموضوع ويستطيع أن يقنع الآخر.
صحيح. والصعوبات في الحياة الزوجية موجودة يعني لدى الجميع سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، هذا هو ملح الحياة هكذا موجودة الصعوبات.
صحيح.
في
أي.
نعم دكتور عبد الله. نعم دكتور عبد الله، استاذنكم وايضا مستمعينا الكرام في ان نذهب الى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع حول موضوع الزواج بين الحقوق القانونية وأيضا الموانع الاجتماعية لذوي الإعاقة. ضيفي العزيز هو الدكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين وناشط في الجانب الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور عبد الله، يعني لماذا يفضل، وهذا السؤال كنا قبل الفاصل سألناكم عن تأثير النظرة المجتمعية أو نظرة المجتمع على قرار الشباب وأيضا الشابات من ذوات الإعاقة على القدوم على الزواج. لماذا يفضل بعض الأشخاص ذوي الإعاقة أن يرتبط بفتاة من ذوات الإعاقة وخاصة من نفس الإعاقة، وأحيانا أيضا نفس الشيء للفتاة من ذوات الإعاقة تريد أن ترتبط أيضا بشاب ذوي الإعاقة؟ هل لأنه خوفا، وأنا سأعملها كمقدمة يمكن لإجابتك، لأنه في احتمالات كثيرة، يعني أحيانا أنه هكذا نظرة لدى ذوي الإعاقة أنه أنا كوني معاق سأرتبط بمعاقة حتى لا يكون هناك في معايرة، يعني كما نسميها بالعامية، أو أنه نظرة قاصرة إلى آخر ما ذلك، فهل هذا من ضمن الأسباب وهل هناك أسباب أخرى؟
شوف أخي الكريم، هو يمكن لأنه الألفة بين هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني مثلا أن يلقى شخص كفيفة ويتآلفوا يتعارفوا يكون أقرب لها، سواء في الجامعة أو في كذا، فيحدث استلطاف، يحدث نظرة إعجاب وكذا، غير أيوة غير الآخرين، لأن الآخرين ما بيلقاهم، أو إذا لقيهم بيلقاهم ببعد وكذا، تجي هذه النظرة الاستلطاف وكذا. وبعدين عندما يفكر الشخص ذا الإعاقة، لا أقول أنه على أساس لا يعيرني أو لا يكذا، لا، على أساس أنه حتى هو هذا يمكن سبب، لكن سبب طفيف، لكن الأساس أنه أنا عندما أفكر مثلا في كفيفة وهو كفيف، هذا بيقول خلاص أنا كفيف وكفيفة، إحنا عن الموانع نفسها، الإشكالية التي أعانيها هي تعانيها، وبعدين يتكامل. ولهذا أنا أقول لك فعلا في مكفوفين تزوجوا كفيفات ومبدعين للأمانة، صحيح. والله الآن خلفوا بنات وأبناء وما شاء الله، ومعاهم ناس يعني من يعني أسرهم كونوا أسر من أفضل الأسر، صحيح. يعني الموضوع الثاني الذي أشير لك به أنه الأم هذه قلبها حنون، أكثر الأمهات التي زوجن بناتهن يحيطي هذه الكفيفة كل الرعاية والعناية، ويمكن أن أي إشكالية كذا بتخفف من معاناتها. الأمانة هذا أنا ألاحظه حتى على المستوى الشخصي،
يعني بيكون
حتى على المستوى العام مع
بناتهن
تزوجنا معاقي،
يعني الأمهات بيكون أكثر قربا من بناتهن في مسألة
بشكل كثير، ويوصينا الآباء، يوصينا الأخوان أنهم يقول لأختهم كذا بشكل كبير.
طيب أنتم يعني قد ربما أجبتم على جزء من السؤال اللي كنت أسأل لكم دكتور عبد الله، حول ما الذي يجب أن تلعبه الأسرة، وهل حماية الأبناء مبرر كافي للحد من اختياراتهم الشخصية، يعني كما ذكرنا في بداية الكلام، يعني الدور، يعني الآن ذكرتوا دور الأم، دور الأب، دور الإخوة، الأسرة بشكل عام ما هو دورها في مثل هكذا مواقف؟
أول حاجة الأسرة لابد بداية كل مبدع أسرة متميزة ومبدعة، إذا الأسرة جامعة لا يمكن أن يبدع الشخص ذا الإعاقة إطلاقا، سواء في حياته الأسرية أو في حياته المهنية أو في حياته العملية، لا يمكن أن يبدع إذا في أسرة جامعة. لكن الأسرة هي يجب أن تكون داعمة، وهي النواة الأولى من أجل أن يكون الشخص ذا الإعاقة مبدع، لابد أن يأهله، يساعده على اتخاذ قراراته، عندما ينشأ الطفل ذا الإعاقة على اختيارات القرارات وتحمل المسؤولية، يستطيع عندما يكون شاب يستطيع أن يختار القرار المناسب، وأسرته تكون داعمة له، لا تكون جامعة له إطلاقا. هذا الموضوع الأسرة لابد أن يكون سواء رب الأسرة أو الأخوة أو الأم أو حتى الأسرة كاملة. إذا كان الشخص المعاق منشأ على أن يكون خياراته قوية وخياراته واضحة ويعني يكون مبدأ قوي في جميع اختياراته، أعتقد أنه سيلهم الأسرة والمجتمع الذي حوله وقبيلته بأن يكون هو قائد. أنا أعتقد أن الشخص ذا الإعاقة إذا كانت نشأة قيادية أعتقد أنه سيكون قائد حتى مش لأسرته بس، حتى لعائلته أو حتى لقبيلته.
صحيح دكتور عبد الله، ايضا الفروقات اللي ايضا بيضعها او يضعها المجتمع بشكل عام، هل هناك فروقات في تقبل المجتمع لزواج الرجل من ذوي الاعاقه مقارنه بالمراه ولماذا؟
كثير، نعم في فروقات، ولهذا نلاحظ احنا من الواقع الان العملي اكثر الاشخاص ذوي الاعاقه معهم اسر متزوجين من الاشخاص ذوي الاعاقه، بينما العنوسة للأسف الشديد موجودة في النساء ذوات الإعاقة.
نعم.
لأسباب كثيرة، إما لأسباب إنه المرأة تتحمل الجزء الكبير من إنشاء الأسرة، لأنه كل شيء على المرأة، الرجل هو عليه النفقة والكذا وخلاص وخلصنا ويكمل بس الإشراف، لكن المرأة هي تتحمل المسؤولية الكاملة في إنشاء الأسرة، سواء في المواليد، سواء في رعاية المواليد، سواء في رعاية زوجها، سواء في النظافة، سواء في تكملة حق البيت كامل. فالمرأة للأمانة هي بداية الأسرة،
صحيح.
ولهذا عندما يقولوا أصعب قرار في اختيار في اختيارك هو قرار الزواج، ولهذا أنا أقول لك النساء ذوات الإعاقة بيلاقين إشكالية كبيرة، لأنه أولاً حتى الأشخاص الغير معاقين عندما يأتي وتكون ألفة بينه هو معاقة أو كذا أو شخص بنت من الأشخاص ذوي الإعاقة، أسرته تهبطه، أسرته تقول إيش حتعمل لك هذه المعاقة.
صحيح.
بالعكس بيكونوا قانعين له، لأنه كيف حتعمل لك، وبينظروا بنظرتهم هم، ما بينظروش بنظرة هذه البنت ذوي الإعاقة لأنهم ما بيعرفوش إمكانياتها وقدراتها.
صحيح. وفي أيضا في قاعدة مغلوطة يا دكتور عبد الله، يعني إحنا من المجتمع دائما بنسمعها، إنه الرجل أو الشخص ذو الإعاقة كرجل ما فيش حاجة تعيبه، بينما البنت لا، عيب ونظرة المجتمع، وإنه الكثير يتساءل إنه ليش زوجتوا بهذه المعاقة إلى آخر هذه الأسئلة، لكن كرجل ما فيش حاجة تعيبه أو تمنعه يعني من ذلك، حتى يمكن إنه يتزوج بغير معاقة عادي، مسألة طبيعية وسيان بين ذلك.
هم هذا مثال شعبي يقول الرجال حامل عيب.
حامل عيب.
لكن
نعم.
أيضا حامل عيب. لا شوف أنا أقول لك هي النظرة أخرى، لأن الأسرة يا أخي فهيم، الأسرة متكونة في الأساس على المرأة.
صحيح.
على النساء ذوات الإعاقة. أنت عندما تريد امرأة، عندما تفكر في إنشاء أسرة، المرأة هي الكائن الأول.
صح.
في اختيار.
صح.
هذا وهي صاحبة القرار، سواء مثل ما قلت لك في إعداد الطعام، في الطب، في العمل، في كل شيء. ولهذا مثل ما قلت لك الرجل عمله بسيط، عمله يبحث عن رزق ويبحث عن عمل ويصير ينفق على هذه الأسرة، لكن المرأة هي المتحملة الكاملة لكل الخيارات كاملة داخل بيتها. ولهذا هذه نظرة مجتمعية كبيرة، لكن في حلول لهذا الموضوع انه نشر التوعيه والوعي.
صحيح.
والوعي بقدرات النساء ذوات الاعاقه،
والتجارب كثيره دكتور عبد الله، تجارب كثيره، يعني بنشهد في الفتره الاخيره زواج جماعي لعدد كبير جدا من الاشخاص ذوي الاعاقه في جمعيه المكفوفين، جمعيه الصم، يقيموا هناك يعني كثير من الاحتفالات والزواجات الجماعيه في الفتره الاخيره، وتجارب ممتازه جدا. يعني الإعلام كما ذكرتم، وأسألكم في هذا الجانب عن هل تعتقد أن الإعلام بيؤدي دور في تغيير الصورة النمطية عن الإعاقة والزواج؟ لأنه فعلا شيء مهم أنه نذكر مثل هذه الأمثلة ونطرح كثير من التجارب حتى نخفف عن بقية الأسر التي ما زالت تشكك في عملية نجاح زواج الأشخاص ذوي الإعاقة؟
المسألة وما فيها للأمانة يجب أن يقوم الإعلام بواجبه، لأن الإعلام هو الذي يعكس الصور النمطية ويعكس الصور الإيجابية لهذه الأسر. بالدرجة الأولى عندما ننشر في جانب الإعلام، يعني أنت الآن مثلا برنامجك هذا أخي أي يوصل لكل بيت، مثلا يعملوا ندوات أو لقاءات توصل حتى المرأة داخل المطبخ عندما تفتح الراديو ويتكلم الأشخاص ذوي الإعاقة أنه نحن قادرين، الأشخاص ذوي الإعاقة قادرة، لا تقفوا حاجز أمام سعادة أبنائكم سواء معاقة أو معاق، لأنه ولا توقفوا أمام خياراتهم، إذا اختاروا خلاص أهم شيء الخيار. ولهذا دائما الإنسان الواعي، يعني أنا مثلا معي أبناء أقول له أخي أنا علي النص وعليك الاختيار، وهو اختياره لا يمكن أن أتدخل فيه لأنه هو المسؤول عن نتائجه. ولهذا إذا اختار شخص أو بنت سواء ذات إعاقة أو معاقة اختارت شخص غير معاق أو معاق، فمن حقهم أن يختاروا، لكن أيضا من حقنا أن نوجههم، من حق الأسر أن توجههم. الإعلام أيضا لابد أن يكثف من الندوات، من هذه الندوات التي تصل إلى كل بيت، من أجل أن احنا نخلق وعي مجتمعي واسع في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسر، لأنه العدد الكبير للنساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج مننا جميعا أن نسعى لدمجهم سواء في الزواج أو في غير الزواج، حتى في الحياة المجتمعية بشكل عام.
صحيح دكتور عبد الله، لذلك ما أهمية التهيئة النفسية والتثقيف الأسري في موضوع زواج ذوي الإعاقة؟ أنتم كنت تكلمتوا في الجانب الإعلامي، وهذا هو جزء من الجانب الإعلامي. نحتاج إلى تهيئة نفسية مثلا، تثقيف الأسرة في هذا الموضوع، ما الأهمية في ذلك؟
شوف أخي الكريم، إحنا مجتمع شرقي ومجتمع محافظ، هو يفترض في المجتمعات الأخرى أنه في معاهم توعية في هذا الجانب وكذا، لكن إحنا بالنسبة لنا توعيتنا يجب أن تكون بين البنت وأمها، إذا كان شخص ذي إعاقة من الأب وابنه. الشيء الثاني عندما تكون أسرة مكونة من المبدأ والتفاهم، نستطيع أن احنا نخلق جو تفاهمي، ونستطيع أن احنا نقول والله هذا الشخص عندما ننشئ قوية، يعني قوية الإرادة، يستطيع أن يختار كل اختياراته ويدافع على كل اختياراته، نستطيع بعدين نقول والله أنت اخترت هذا الإجراء أو اخترت هذه الزوجة فأنت تتحمل المسؤولية وبارك الله فيك، احنا بس الأسرة عليها بس التوجيه وعليها بس المشورة بس فقط، وليس عليهم جم المعاد أو المعادة في اختيار شريك حياتهم، لأنه للأسف الشديد
أخي في فرض
أحيان قد تأتي معاقة فتاة من ذوات الإعاقة، تجي أسرتها تضغط عليها وتصير زوجها بواحد إما غني وقد وشيبة، ولا إما تدور كأني باعت بنتها أو كأني كذا، يقول لك أبدا يلا حين قد لقينا لش هذا دي قدوم الزوج سنتين ولا ثلاثة
أحمد الله بيقول أحمد الله
انقدر هذا وناسين ومتناسين اختيارها هي دي عاد تزوج، هي ما هو شان دي عاد تزوج.
صحيح دكتور عبد الله، أيضا المؤسسات إلى جانب الأسرة والإعلام، وأيضا هناك نقطة مهمة جدا، الباحثين والأكاديميين على مستوى الجامعات والمراكز البحثية والمراكز التي تقوم بهذه الدراسات، يعني بنجد قلة أيضا في أخذ عناوين تحمل هذا الموضوع، موضوع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة بين الحقوق والموانع مثلا أو أي عنوان آخر. هناك أيضا تقصير في هذا الجانب، الجانب الأكاديمي، بنشاهد أنه في دراسات عن نسبة حق الوصول في الجوانب القانونية، في الجوانب التشريعية، في كثير من الجوانب، لكن هذا الجانب ربما هناك قلة وعدم التفات إليه بشكل كبير جدا.
شوف لماذا هذا الموضوع؟ لأنه موضوع حرج، يعني لأن إحنا مثل ما قلت لك مجتمع شرقي،
أي محافظ
ما يستطيع، ومجتمع محافظ ما تستطيع شلبني تعلي صوتها وتقول أنا في نفسي أنا كذا، أنا اختياري كذا، ما تستطيع. وهو إذا هذا قال ما له هذا، أين عتصير بعد دخلونا فيه ده. الشيء الثاني تلاحظ إن القضايا الأخرى مثل الصحة، مثل حق الوصول، حق العمل، مثل حق الجانب التعليمي والتوعوي والتربية، هؤلاء تلقى فيهن الضغط كبير. ليش؟ لأنه كل الناس بيطالبوا بهن، لكن الجمعيات والمؤسسات والجهات هذه ما بتجيش طالب تقول لي زود ولا الكفيفات ولا زود والمعاقد حركيا ولا الصم ولا كذا. ولهذا ما بتحدث، يعني ما بتحدث مطالبة عامة،
صحيح،
وإنما هي مطالبة شخصية وتعتبر بعض الأحيان فردية. لكن لا ننسى إطلاقا إنه هذا موجود أصلا، موجود.
أيه.
صح إني ما هي ظاهرة عامة بيطالبوا بها، لكن أيضا في الواقع هي موجودة أصلا. ولهذا عندما إحنا بنتحدث عن هذا الموضوع، إحنا بنتحدث على أساس إن إحنا بنقول للناس والباحثين والكذا حاولوا تعملوا دراسات حول هذا الموضوع.
صحيح. صحيح.
بالأمانة سيجدوا إشكاليات عديدة، سواء في الموانع، الموانع الاجتماعية، في الموانع القبلية، في الموانع، هنالك أشياء كثيرة
اجتماعية
جدا.
نعم كثير.
اجتماعية، قبلية،
كثير.
يعني طبقية، يعني هذا غني
حتى حتى دكتور عبد الله، ممكن نسبة العنوسة أيضا بتكون أرقام مذهلة في هذا الجانب.
نعم. ولهذا شوف مشكلة العنوسة هذه مشكلة كبيرة للغاية ومتعبة.
صحيح.
لابد أن يلتفت لها المراكز البحوث والباحثين في هذا الجانب على أساس أنهم يخففوا من هذا الموضوع.
نعم.
لأنه للأمانة عندما تلاحظ أي مجتمع يحدث خلل هرمي، فالأشخاص ذوي الإعاقة عندما تحدث هذا، للأمانة النساء ذوات الإعاقة التي حصلنا على حقهم في الزواج قليل جدا.
صحيح.
ولهذا يفترض أن توجد في هذا المراكز البحوث والكذا يوجد حل لهذه الإشكاليات. يعني مثلا عندك يفترض أنه يخففوا من المهود، يحاولوا يوجدوا حلول أخرى.
صحيح.
يوجدوا أشياء، يعني مثلا حتى المؤسسات، حتى الهيئات، مثلا هيئة الزكاة، هيئة الأوقاف، المفروض عندما يتقدم الشخص ذا الإعاقة ليتزوج معاقة يفترض أن يتكفل هيئة الزكاة أو هيئة الأوقاف كامل المصاريف ونفقات العرس والماء.
صحيح.
على حساب هذه الجهات، على أساس أنهم يكتفوا من يعني
عملية التسهيل لهذه الإجراءات.
أيه؟ عملية التسهيل وابتعاد عن العنوسة بين النساء ذوات الإعاقة.
الله يعطيكم العافية دكتور عبد الله. قبل أن نختم معكم باقي تقريبا أكثر من سؤالين، لكن أستأذنكم أيضا في الذهاب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، حياكم الله في الجزئية الأخيرة مع ضيفي العزيز الدكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وموضوع الزواج بين الحقوق القانونية والموانع المجتمعية لذوي الإعاقة. وحقيقة الحديث لا يمل مع ضيفي العزيز الدكتور عبد الله أحمد بنيان حول هذا الموضوع الذي يحتاج إلى حلقات عديدة للإيفاء بحقه كما يجب، لأنه هناك كثير من الخبايا، كثير من الإشكاليات التي فعلا بيعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص في مسألة الزواج وتكوين الأسرة، بحيث أن هناك كما ذكرنا وتطرق إليها الدكتور عبد الله، هناك نظرة قاصرة لدى الأسر وخاصة الأسر التي لديها فتيات من ذوات الإعاقة. دكتور عبد الله، يمكن نصل إلى جزئية أنه المؤسسات والجمعيات ومجتمع المدني الذي يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك كثير من هذه الجمعيات ومن هذه المؤسسات والمراكز اللي فعلا ربما جل اهتمامها في جوانب الإغاثة والتأهيل والتدريب والتعليم إلى آخر من تلك المصطلحات والمسميات التي نعرفها، بينما في الجوانب الاجتماعية في قصور كبير جدا. إذا ما سألتك دكتور عبد الله في هذا الجانب، أين يكمن دور هذه المراكز والمؤسسات على أرض الواقع الحالي؟
شوف يا أخي الكريم، هي هم المؤسسات والجانب المجتمعي، هذا المدني، العمل المدني هو بيركز على أمور يعني مع لديه أولويات، ملح أهم وكذا.
نعم.
هو بيركز على أشياء كثيرة وبيغفل دور الزواج والكذا، وبيعتبر الزواج والكذا من ناحية أن هذه حرية شخصية.
أيوة بالضبط.
وأقول هذا حرية شخصية، أنا أتدخل في هذا الموضوع ليش؟ لكن أيضا أنا أقول لهم
بيتحرجوا يا دكتور عبد الله، بيتحرجوا من هذا الموضوع.
مسألة ندوات، مسألة ورشة عمل معهم يعملوها، يبلوا من حق الشخص اللي عاد أن يفكر في هذا الجانب. يعني لا نغطي شيء على أعيننا، لأنه فعلا من حق الشخص ذا الإعاقة أن يرتبط، أن يكون أسرة.
نعم.
يفترض أن يعملوا له في الجانب النفسي وفي الجانب التأهيلي أهله، على أساس أنه كيف توجد أسرة، كيف اختيار الأسرة، كيف أن أنت توجد لك أسرة وتختار الأسرة هذه.
أي ممتاز. يعني عمل المؤسسات والمجتمع المدني مهم جدا، يمكن أنه يرتبط أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وبأسرهم والمجتمع المحيط. يعني يمكن يعملوا دورات ويعملوا ورش ويعملوا كذا، فجانب مهم جدا كما ذكرتم. يعني ربما لا يهتموا بهذا الموضوع لأنهم بيروا هكذا أنه هذا موضوع محرج وخصوصي وحرية شخصية وما علينا منه، هكذا قد ربما يتبادر إلى أذهان كثير من القائمين على هذه الجهات. دكتور عبد الله، أبرز التوصيات وأيضا الخطوات التي أنتم تقترحوها، وخاصة وأنتم رئيس الاتحاد الوطني لجمعية المعاقين للأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل وتمكين حق الزواج لذوي الإعاقة، ما هي أبرز التوصيات التي يمكن أنتم تطرحوها في أو من خلال برنامج بلا حواجز؟
أول حاجة نحن نبدأ نهتم بالأسرة، أسرة كل شخص ذوي إعاقة، سواء كثيف، سواء معاقة أو شخص ذوي إعاقة. أول حاجة عندما نأتي ونشوف الأسرة، نبدأ نعمل للأسرة هذه برامج توعوية وتثقيفية حول التعامل مع الشخص ذا الإعاقة، لأنه عندما توجد أسرة خلاقة وأسرة متفاهمة وأسرة تدعم الشخص ذا الإعاقة أو الفتاة من ذوات الإعاقة على اختيار حقوقهم وعلى كيفية أن يكون قيادي، نستطيع بعد أن نقول أن احنا بدأنا الخطوة الأولى في إيجاد شخصية من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوات الإعاقة قيادية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية الجانب التوعوي، الجانب التوعوي ما يخص الجانب الإعلامي، الجانب الإعلامي يجب أن يكثف من هذه الندوات التي تحاول أن توضح المكامن وتوضح الإشكاليات التي توجد في المجتمع وتحاول أن تذيبها وتقلل منها. بعدين في الجانب الإعلامي، التجارب، تجارب نجاح لابد أن يعني يعملوا في الإعلام، ينشروا قضية هذه الأسرة التجارب الناجحة ويبينوا النجاح على أساس أن الناس بيقتدوا بها. بعد هذا الموضوع الثاني، منظمات المجتمع المدني لا يقفلوش أنظارهم حول هذا الموضوع، من حق في كل جمعية موجود لدينا إدارة المرأة والطفل هذه الإدارة أو هذا المسؤول، مسؤول المرأة والطفل، يكثف في هذا الجانب ويعمل له ورش عمل حول هذه الإشكاليات، وعلى أساس كيف التخفيف منها، وعلى أساس أنه يوضحوا للأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوات الإعاقة كيف يبدعوا في هذا الجانب أو كيف يندرجوا في هذا الجانب أو يكونوا لهم أسر.
نعم. الله يعطيكم العافية دكتور عبد الله. حقيقة الموضوع إن شاء الله تعالى من جانبنا قد يكون ألمينا فيه من كل الجوانب. أنتم كفيتم ووفيتم أيضا بطرحكم الرائع والجميل كما عودتونا دائما دكتور عبد الله أحمد بنيان. لا يسعني في الأخير إلا أن أعطيكم الكلمة الأخيرة اللي ربما ما سألناكم ضمن الأسئلة، كان هناك سؤال مباشر فيه، وهذه الكلمة الأخيرة توجهها يمكن للأسرة، للأشخاص ذوي الإعاقة، لمن شئتم، حول هذا الحق، حق الزواج، زواج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أنا أوجه رسالتي أول حاجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم.
الأشخاص ذوي الإعاقة، إياكم أن تنقصوا من قدراتكم، من إمكانياتكم، من أن تتخيلوا أنكم قليلين. لا، أنتم يجب أن تنطلقوا ويجب أن تمارسوا جميع حقوقكم، سواء حقكم في العمل، حقكم في الصحة، حقكم في الوصول، حقكم في الزواج، حقكم في كل شيء. نحن الأشخاص ذوي الإعاقة من حقنا أن نمارس كافة حقوقنا من الألف إلى الياء. الموضوع الثاني، أناشد الدولة، الدولة يجب عليها أن تكلف الجهات ذات العلاقة، مثلاً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صندوق المعاقي، الجهات ذات العلاقة أيضاً، هيئة الزكاة، هيئة الأوقاف، لابد أن يكون هنالك برنامج لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من ذوي الإعاقة أو من ذوات الإعاقة، على تشجيعهم لإنشاء أسر، وتشجيعهم بالدعم المادي على أساس تحمل كافة نفقات العرس ونفقات المهد وغيره، من أجل أن احنا نكون أسرة لهؤلاء الذي هم في المجتمع اليمني 15%، يعني 4,500,000 شخص ذوي إعاقة. هؤلاء يحتاجوا مننا كل عناية ورعاية، وممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة أن يوجد أبناء من يتميزوا ويصبحوا في أرقى المستويات العليا.
صحيح. دكتور عبد الله، أيضا أختم معك من حيث ختمت، وكما ذكرتم فعلا وهي إشارة مهمة جدا جدا لابد التنويه لها في هذا البرنامج وفي أيضا كل المحافل الإعلامية، إنه أيضا هؤلاء الأشخاص أسرهم هناك المبدعين والمتميزين من أبنائهم، يعني استطاعوا فعلا ليس فقط تسيير الحياة المعيشية والأسرية، ولكن استطاعوا أن يخرجوا أبناء من خلال تربية ناجحة ومتابعة ناجحة لهم، إدخالهم في أحسن المدارس، في أحسن الجامعات، حتى أصبحوا ناجحين. فهذا طبعا أيضا يجب الإشارة إليها في كل محافلنا الإعلامية. دكتور عبد الله، إذن لا يسعني إلا أن أتقدم إليك بخالص الشكر والتقدير على هذا الإطراء وعلى هذا الحديث الرائع، وأيضا إحاطتكم بكل هذه الجوانب المهمة التي أتمنى أن تصل إلى كل الأسر، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة. دكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي فهيد ولإذاعة رمز، بارك الله فيكم وأشكركم شكر كثير وبالغ على نشر مثل هذه القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور أو الإناث. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى والعافية.
في أمان الله دكتور عبد الله، حياكم الله. شكرا لك دكتور. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة نذكر بأن الزواج ليس رفاهية ولا منحة من أحد، بل هو حق إنساني أصيل مكفول لكل فرد بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. سمعنا اليوم في هذه الحلقة أن القانون لا يمنع بل ينصف، لكن المجتمع أحيانا هو من يضع الحواجز، حواجز لا تقوم على المنطق بل على الخوف والتمييز والنظرة الدونية التي ما زالت بحاجة إلى تصحيح. ذوي الإعاقة ليسوا عبئا ولا حالات خاصة، بل هم شركاء حياة قادرون على العطاء والحنان وتحمل المسؤولية مثل أي شخص آخر. الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد، بل في عقل يقصي أو قلب لا ينصف. رسالتنا اليوم لكل أسرة: ثقوا بأبنائكم وبناتكم، ادعموهم، لا تحملوهم فوق إعاقتهم جدارا من الرفض. وللمجتمع أيضا: افتحوا الأبواب وغيروا النظرة، فالحب لا يقاس بالمشي بل بالمواقف. مستمعينا الكرام، نشكركم جميعا على متابعتكم، نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع مزيد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه العموم. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.